السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، فهذه جلسة نفيد منها قراءة من كتاب السنن للنسائي الذي حاز على مرتبة عند العلماء تأتي في نظافة الأسانيد بعد البخاري ومسلم، رحمة الله على النسائي وغفر له وجعل مرتبته أو منزلته في عليين، آمين، إنه سميع الدعاء مجيب. ولقد وصلت من القراءة في كتابه رحمة الله عليه إلى باب البيعة على الصلوات الخمس، ولا
المحافظة اللي بعده،
بقي حديث كم فرضت
قرأنا هذا،
قرأنا إلى بدأ اليوم
المحافظة على الصلوات الخمس،
المحافظة، باب المحافظة على الصلوات الخمس. طيب، عشرين، طيب يعني نمشي من هنا 7:30، طيب نمشي 7:30 من هنا. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في السنن الصغرى. قال: باب المحافظة على الصلوات الخمس. قال رحمه الله: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: أخبرنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد البغلاني، وهو ثقة ثبت،
عن مالك،
مالك ابن أنس، مالك ابن أنس، وهو متفق على جلالته وإتقانه،
عن يحيى بن سعيد
الأنصاري، وهو ثقة ثبت،
عن محمد بن يحيى بن حبان
الأنصاري النجاري، ثقة فقيه،
عن ابن محيريز،
محيريز الجمحي، عبد الله بن محيريز الجمحي، ثقة عابد،
أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: الوتر واجب. قال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة.
هذا باب المحافظة على الصلوات الخمس، لا فضل الصلوات الخمس، بل المحافظة عليها، ففيه الفضل والزيادة. والباب الذي بعده سيأتي باب فضل الصلوات الخمس. فهذا الحديث الكلام فيه في المسائل الأولى أن إسناده صحيح، وفيه من الفقه والعلم. أن الوتر ليس بواجب، وذلك لما ذكر من أن رجلا من بني كما ذكر ابن محيريز عبد الله يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقال يقول الوتر واجب، فقال واجب، قال المخدجي فرحت إلى عباده بن الصام فاعترضت له وهو رائح المسجد، فيه جواز سؤال العالم وهو يمشي عند الصحابة، لأنه ما زجره المشي ليس فيه استقلال واستخفاف بالرواية أو بالسؤال، سيما وقت العالم ضيق وهو بين التدريس والبحوث والتفرغ لأهله قليلا، فإذا وجد في يمشي لا معنى من سؤال ما لم يكن تظهر عليه حاجة العجلة، كأن ماسك بيد ولده أو شايل ولده يمشي كأنه رايح طوارئ مستشفى، تقول له يا شيخ سؤال سؤال، لربما أجابك إجابة فيها تقصير واضح أنك ما أحسنت اختيار الوقت، لكن هو أيضا يمهلك يقول أنا على عجل حتى أركز في سؤالك، فينبغي أن يمهلك، فأنت لا تعرض للفتنة، قد يأتيه ورع يقول لازم أجاوبه ويجاوبك على وجه من إيش تقصير للعجلة وعدم الاستحضار، لا تعرض العالم للفتنة. إذا ما كان هناك قرائن تدل على انشغاله على من أن تصنع مثل هذا، أن تسأله ولو هو يمشي، لكن اقترب منه، إن من سوء الأدب مع العلماء ومن خوارم المروءة أن يبقى الرجل لدرجة من الكسل والدعة أنه يشوف العالم أو الفقيه يمشي وهو في سيارته، إما يقول له تعال يا شيخ عندي سؤال، أو يصيح عليه في مكان ثاني يا شيخ عندي سؤال بالله عليك، ويقدر ينزل يعني ما بحوله سيل مو قادر ينزل، لو عنده سيل ولا الشيخ ولا يقول يا شيخ سؤال كيف نلقن الشهادة احنا بنغرق الآن، يعني يسأل من بعيد، لكن يقدر ينزل الكسول ويمشي للشيخ يسأل من بعيد يا شيخ سؤال، هذا ما يفعله الكسلان المستخف بمقام العلماء والفقهاء، ينبغي التأدب وإعطاء المشايخ وقارهم حتى يستفيد الناس منه. وترى من بركة العلم إذا تبيها من مستهف تأخذ عنه العلم احترامه، ربنا يعطيك من البركة عندما تسمع له حال كونك معظم للعلم أكثر من البركة تأخذها عند الاستخفاف لمن تدرس عنده أو بقلة احترامه. وأذكر لكم في ذلك قصة، الملوك بشر يجيهم من الملل ما يجينا، ملوك بشر تحسب أنه يعني للرياسة متعة مستمرة معهم، لا يجيهم ضجر سبحان الله كغيره. فمر هارون الرشيد كأنه مل فقال هاتوا لي القصر مالك يقرأنا شيء من كتبه، إما شوقا للعلم أو ضجرا. فذهبوا للإمام مالك وقالوا ترى الملك أو هارون الرشيد يستدعيك تقول تقرأ له عنده، قال العلم يكرم ويؤتى إليه، فإن كان يريد العلم ما يأتي المسجد ويأتي بيتي يسأل عن دينه. نعم. فلما بلغ هارون كانوا يعظمون العلماء ويخافون من أثر الإساءة إليهم، لأن الذي يذهب بملك الملوك هو الله فوق كل أحد، فكانوا يخافوا العلماء على الملوك الماضيين من الإساءة لأهل العلم، وليس من الإساءة للعلم بالمناسبة سجن الخوارج، أن اليوم الخوارج إذا سجن مثل زمان العودة وكذا قال سجنوا العلماء سجنوا الدعاء، هذا هو الواجب على ولي الأمر أن يبعد كما قال الشيخ بن باز من يضرهم في دينهم، كسلمان العودة سلف الحوالي لما قال إما يوقف عن تهيج العامة على ولاة أمرهم أو نسجنهم أو نوقفهم عفوا المحاضرات، فيخلطون بعض الناس أوراق يسمونها اللغة العامية شعبان في رمضان، يجون إذا قبضوا على كلاب النار اللي هم أو قاعة الخوارج اللي هيجون الناس على الفتن، يقول وقد سجنوا الدعاة إلى الله، لا يكون خير، بتجيهم زلازل وبتجيهم يخربطون. لا إله إلا الله. كما سمعت واحد المغفلين يقول كانت الأمور زينة وكذا لين سجن العلماء، اختلت الأمور كلها، منهم العلماء ويسأل ما وسأل الله، شوف الاختلال في المفاهيم كذا. سجن العلماء عالمي بدمك يرى الخروج على ولاة الأمر وسفك دمك يا رب، هذا عالم الله المستعان. المهم إن سأله رايح المسجد فأخبرته بالنعم، فجاء لما سمع هارون منه يقول حتى يأتي لقدر العلم، فجاء هارون سبحان الله الرشيد إلى منزل الإمام مالك، وجد الباب غير موصد، دخل وجلس وراء الإمام مالك في بيته، لأن الأذن عرفي، يقول العلماء إذا كان صاحب الدار فاتح بابه وعطاء مثل أهل النجد كذا سبحان الله يفتحون بابهم تدخل الحوش، السلام عليكم تفضل، ما عنده دق من باب الخارجي، فيه عرف عندهم كذا بعض أهل النجد. فمالك كان على هذا العرف لأنه عالم، يجون الناس يستفتون، وقاعد في صالة البيت وفاتح بابه كذا يجي يسأل يدخل البيت مباشرة، فأحس هارون الرشيد بهذا العرف ودخل وجلس مع مالك كجلسته الندية، يعني مالك معلم وكان مالك آخذ راحته وجالس متكئ على الجدار. قام جاء هارون اتكى مثله الرشيد، مالك حدثني الآن ترى جيتك من القصر، قال ما حدثك بالطريقة هذه تكلمني هكذا، تجلس أمامي جلسة طالب العلم اللي جلسها جبريل لما الرسول تواضع كذا كما بعض الطلبة يجي تلقاه كذا متكئ تلقاه مستند ما أدري ليه، أحسن له يروح بحلقة خضار ما يجي أمام أهل العلم، تأدب في المجلس يتأدب. ويذكر الإمام الألباني قال الحمد لله إحنا الصوفية ما عندنا هذا الخضوع للشيوخ تقبيل اليد والرجل، قام فهموها غلط بعض الشباب الله يهديهم. المجلس الثاني اللي جالس كذا مجلس الشيخ ناصر كذا ولا جالس كذا ما ادري ليه، قال شوف يا شباب انا اتوسط، مو معنى اني اقول لكم ما احنا بصوفيه وكذا تقول بدون رجليكم في المجلس وتجلسون كذا، جلسوا مثل السلف كذا. بعض الناس قال لهم احنا بصوفيه ترانا وحنا كذا، قاموا فهموا ها انه يصيروا في المجلس ند للمعلم مثل الشيخ ناصر ما يظهروا الاحترام. فلاحظ الشيخ انهم خلاص اخذ راحتهم اللي جالس كذا، اي شيخ وش الحكم؟ الشيخ وجد في نفسه عليهم قال توسطوا لا افراط ولا تفريط، وكذلك جعلكم وسطاء متبعين مثل جلسه جبريل في المجلس، ما مدري جديد جبريل بل امام النبي كجلسه تشهد سمع من النبي وجلس جلسه تدل انه يطلب العلم مو الند للشيخ. فلما جلس هارون مع أنه ملك الندية كذا سبحان الذي أعز العلم، قال حتى تتعلم على طريقة السلف تجلس أمامي جلس الطالب العلم المستفيد هو الند. فجلس أمامه هارون هيئة المستفيد تواضعا هو ملك وقتها، فحدثه فاستعجب هارون سبحان الله، قال هذا الرجل استفدت منه أكثر، وسمى عمالقة العصر سفيان وكذا كانوا يستحون مني يعني يحدثوني على أي هيئة إلا هذا الرجل علمني الأدب قبل الطلب، فلما علمني الأدب قبل الطلب واحترام الشيوخ جاءتني بركة علمه فاستفدت منه أكثر من هؤلاء. هذا يدل على أن اللي يتأدب مع أهل العلم في جلسته في أسلوب كلامه الله يرزقه البركة، مثل ما فعل جبريل قال هذا يعلمكم دينكم لما جاء أمامه جلسة طالب. إذن من ديننا أن نحسن الجلسة من أهل العلم، ما نطيع الشيطان ونرى استخفاف بهم حتى الناس يستخفون فيهم ما يجوز. فالمقصود أن فاعترض له ورايح المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال كذب أبو محمد. كذب معنى أخطأ، كما قالت كذب ابن عمر عائشة، يعني أخطأ. كانوا يسمون الخطأ الكذب معنى الخطأ. أبو محمد يقول النبي، ما هي بحتم ولا واجب يعني. نعم، هو وش قال؟ واجب. فهذا يدل أن عند السلف مفهوم اللي عند الفقهاء، الصحابة عند مفهوم الفقهاء واجب مستحب، ولا يعني مو شيء مخترع المستحب. كما عرفنا أنه عندهم أيضا التحريم والكراهة، من أي حديث عرفنا التحريم والكراهة؟ معطية قال نهينا عن اتباع الجنائز، لكن مو نهي تحريم، لم يعزم إذا نهي كراهة. وهنا لما قال للصحابي واجب قال ليس بواجب، إذا مستحب. إذا كانوا يعرفون الصحابة المستحب والواجب والمحرم والمكروه، الأحكام الخمسة اللي يسمون علماء الأصول الأحكام التكليفية، يعرفونها كما هو أمامكم الآن. فقال حينئذ خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فيه أن من ألفاظ الوجوب كتب، كما قال علماء الأصول الأمر للوجوب، كتب كتب عليكم الصيام للوجوب. عند علماء الأصول في صيغة للأمر الذي يقتضي الوجوب كتب افعل، التوعد على الترك كلها وجوب إلى آخره. قال خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهدا أن يدخله الجنة. سؤال، من لم يضيع شيء منهن ولم يستخف فأتى بهن كلهن، هل يدخل الجنة مع أول أو الداخلين، أو أن هذا النص له معنى؟ انتبه، كل نص توعد على طاعة بالجنة فيقصد أن مآله إلى الجنة، ويكون على قسمين، إما أن يدخل الجنة مع أول الداخلين إذا اجتنب الموانع كالزنا والغيبة وعقوق الوالدين وأكل الحرام فيدخل مع أول الداخلين، أو تكون هذا العمل حسنة عظيمة بحيث أنه يضاعف له به الأجر فيدخل مع أول الداخلين مثلا. فإذا اجتنب الموانع، فإذا أتى بالموانع فقد لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، قد لا يدخل الجنة مع إيش؟ مع أول الداخلين. إذا كان هناك ثم موانع فإنه لا يدخل الجنة مع أول الداخلين، فقد يدخل الجنة بعد أن يكون من المعذبين ويتطهر ويلقى عليه من نهر الحياة، ثم يدخل الجنة، ثم يدخل الجنة بعد ذلك، فلا يكون داخلا مع أول الداخلين. نعم، طيب، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه إن شاء أدخله الجنة. استدل به بهذا العجز أو آخر الحديث على أن تارك الصلاة ليس كفره أكبر، فجعلوا هذا المقطع من قطعة من الحديث صارف لحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لأنه هنا قال ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة، وليس الأمر كذلك. فقوله ولم يأتي بهن لا يلزم من هذا أنه تركها إيش؟ أنه تركها كلها، بل ما حافظ عليها، فقد يكون أتى بعضها وترك بعضها، فهذا تحت المشيئة. ونقول نعم، لذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن الذي يكفر هو الذي يترك جنس الصلاة، أما الذي يصلي ويخلي ولم يأتي بهن كلهن فإنه إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ولذلك جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون عليكم أمراء تشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، فإذا يعني فعلوا فصلوا معهم تكن لكم نافلة. أليس الوقت شرط؟ طيب هم أخلوا بالشرط، إذن كأنهم أصلوا، مع ذلك ما قال أخرجوا عليهم، جعل لهم حظ من قبول الصلاة خلفهم وبنية النافلة، فلو كفروا لما جاز الصلاة خلفهم ولقال أخرجوا عليه. فدل على أن الذي يخل ويصلي البعض ويترك البعض فاسق، قد بلغ من الإجرام ما بلغ، لكن لا يصل الكفر حتى يترك الصلاة بالكلية. وهذا موضع خلاف، اختار ابن عثيمين هذا من معاصرينه، وابن باز اختار الأول، أو يختار أن من ترك وحدة صلاة الفجر مثلا حتى طلع الشمس عمدا كفر، وقول ابن عثيمين أرجح لأجل ما تقدم أن الذي يصلي ويخلي لا يخرج الملة حتى يترك بالكلية. واضح؟ طيب، الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: باب فضل الصلوات الخمس. قال أخبرنا قتيبة.
قتيبة تقدمه من سعيد البغلاني وهو ثقة ثبت رحمه الله.
قال حدثنا الليث.
الليث بن سعد الفهمي ثقة ثبت فقيه.
عن ابن الهاد.
ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله الليثي ثقة ايش مكثر. نعم.
عن محمد بن إبراهيم
القرشي ثقة له أفراد.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
أبو سلمة وهو بن عبد الرحمن القرشي ثقة مكثر، أبو هريرة الصحابي المعروف. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا.
نعم. طيب، هذا الحديث الكلام فيه على مسائل. الأولى فيه فضل الصلوات الخمس وإسناده صحيح. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ مثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلوات وما تزيله من الذنوب والمعاصي وتطهر العبد منه كما لو أن نهر قريب يسر الإنسان أن ينغمس فيه فيغتسل فإن تذهب أدرانه كلها ولا يبقى من درنه شيء. فكذلك فضل من فضل الصلاة أنها يمحو الله بهن الخطايا، والظاهر أن الخطايا عام فتكفر الصغائر والكبائر، تكفر الصغائر والكبائر. وهذا الذي ذهب إليه شيخنا ناصر الدين الألباني من المعاصرين، قال: لو أن الرجل أتى الصلاة لكن على وجهها من خشوع وإتقان رفع وخفض وقراءة إلى آخره إلى آخره، فإنها ستكفر له الكبائر والصغائر أخذا بظاهر هذا الحديث. ليس أي صلاة، الصلاة المتقنة التي يؤديها. وقد كما قال بعضهم كما نقله النسائي وغيره أنه يوفق المتقن للصلاة أن يجتنب الفواحش حتى يدخل الجنة وتكفر عنه سيئات، بدليل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الصلاة الصحيحة. لكن يعكر على الذي ذهب إليه شيخ ناصر الدين الألباني ولم يقل به شيوخنا مثل الشيخ بن باز إلى آخره، يعكر على ما قرره أحاديث منها الصلاة إلى الصلاة كلها الخمس هذه مكفرات لما بينهم ما لم
تغش الكبائر.
إذن مقيدة بالكبائر، إذن حديث محمول على الصغار. ولما رواه مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة، فيحسن وضوءها وركوعها وخشوعها إلا كانت كفارة له ما لم تغش كبيرة، وهذا واضح. حينئذ تكفر الصغائر، وهذا الكبائر تحتاج إلى توبة إيش؟ إلى توبة مستقلة. فإذا قلت لكن يا أخي الله يهديك جنس الصلاة أفضل من الحج، مع ذلك قلتم أن الحج يكفر الكبائر، كيف الكلام ذا؟ فقد خرج البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج لله، يعني أخلص في حج، مو حج لي يقال أنه حاج رياء، حج لله، ما أخبر قرابة أنا بحج وكذا حتى يثنون عليه، أراد وجه الله بالحج، من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع يعني من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه. ألم تعلم كما في حديث عبد الله بن عمرو أو عمرو بن العاص أن الهجرة تهدم قبلها وأن الحج يهدم قبله والإسلام يهدم ما قبله؟ فقال كيف الآن خليتم الحج يكفر الكبائر والصلاة لا تكفر الكبائر والصلاة؟ قال النبي فيها استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. الجواب الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار، فقد تكون العبادة مفضولة لكن فيها من الثواب ما هو ليس في الأفضل، لأن هذا شرع شرعه الحكم حكمه، فلا تقاس حكمة الخلق أو حكمه أو حكمته على حكم، وحكمة الخلق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك في الأعيان، تصور أن أبو بكر وعمر 10 سنين أو سنين وهم يسألون عن أويس القرني كما في صحيح مسلم، كل حجة إذن توفي عمر أبو بكر ثم يأتي عمر ويسألون فيكم ويس يا حجاج فيكم ويس، يرتقبون وهم أفضل الناس بعد الرسول. ثم لما جاء ويس قال ترى حدثنا عنك الرسول عمر يقول له وأن يعني دعاك مستجاب فاستغفر لي، ويهما أفضل عمر ولا ويس؟ فرق هائل جدا واضح، لكن الله اختار له استجابة الدعاء وأبرزها الرب رحمه فضله وما أظهر ذلك لعمر، فهذا ليس معناه أنه ويس أفضل من إيش؟ من عمر، لأن الأمر أمره سبحانه والحكم حكمه ولا معقب لحكمه ولا رادة لقضائه وأحكامه المبنية على علم وحكمة تامين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. لكن لا شك ولا ريب، انتبهوا الآن، هذا الذي يتوضأ وضوء صحيح يتعلم كما تعلم معنا هنا في المسجد في موطأ مالك الحمد لله، كما قال النبي إذا غسل وجهه، أوائل ما مر عليكم الحديث قبل 17 سنة، إذا غسل وجهه خرج كل خطيئة نظر إليها مع مع الماء أو آخر قطر الماء، توضأ وضوء حسن وصلى صلاة حسنة بخشوعها وأداها كلها واظب على أدائها وحفاظا عليها في أوقاتها جماعة، فإنه وإن لم تكفر له الكبائر فيرجى أن تقودوا هذه الصلاة الحسنة إلى صلاح الظاهر والباطن بحيث يكون من أهل الجنة، لقوله إن الصلاة يعني الصحيحة التي حافظ عليها وأداها كما ينبغي تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. وحينئذ نستأذنكم للانصراف إلى مسجد الأسود، علي الأسود، في مسجد في حي الواحة، هذا المسجد اقترحه بعض الإخوان لإقامة محاضرة اليوم بجزء الثالث من التحذير من منهج السلف، عفوا من التحذير في التحذير من الفرق والأهواء، منهج السلف، نلتقيكم هناك إن شاء الله. واليوم الجزء الثالث سيكون مليء بشبهات القوم في التحذير وبيان أن السلف هم كانوا يحذرون، ونظر كرس شبهاتهم في المنع من التحذير ونرد عليها من باب كشف الشبهات في التحذير من هذه الجماعات، لأن بعضهم بعد ما نتعب بالله عليك في المحاضرة وننقل كلاما للعلماء يجيب كلمة واحدة. قال لكن فيهم خير ويا خلال انسى حسناتهم، وهذه جماعة إسلامية فيها الخير والشر كما يقول مصطفى العدوي إلى آخره. حينئذ لابد في الليلة أن نتعرض للشبهات التي يريدونها في المنع من التحذير منهم، لنربي أولادنا على فضيلة اتباع للسلف. آمل لا تغيبوا عن مثل هذه المحاضرات، لأن الإنسان إذا تعبى علما بسنة ساي والأحكام ثم جهل المنهج يهلك ويكون سبب لهلاك نفسه وولده بمثل ذلك كما سيأتي. سبحانك لا علم لنا ما علمتنا، اللهم يعلم رحم علمنا فهم سبحانك. هنا نلتقيكم غدا بعد الفجر إن شاء الله، والليلة بعد صلاة العشاء في المسجد المذكور، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.